باسمك اللهم وبحمدك، وصل اللهم على سيدنا محمد نبيك وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في عنوان فرعي من عناوين النبوة، وهو عنوان اللطف. فما المراد باللطف؟ وماذا تعني هذه الصفة الشريفة من صفات الله سبحانه وتعالى بأنه عز وجل لطيف بعباده؟ وما علاقة اللطف بالنبوة؟ يعني لماذا جعل المصنف الكريم يرحمه الله، لماذا جعل النبوة من اللطف؟ كنت قلت لكم بالأمس، وأنا الآن أشرح بشيء من التفصيل. أقول ربنا تبارك وتعالى خالق مبدئ، قادر عالم، يحوز سبحانه كل صفات الجمال، ومن صفات جماله تبارك وتعالى الرحمة، ومن صفات جماله عز وجل الحب لأنه يحب خلقه، ومن صفات جماله عز وجل الحنان فإنه تعالى حنان، ومن صفات رحمته ومن صفات جماله سبحانه بأنه منان، يعني يتمنن، يعني ينعم. إذن هو سبحانه وتعالى بعد كونه أو مع كونه عالما، قادرا، قاهرا، مبدئا، خالقا، مع كونه هذا سبحانه وتعالى هو أيضا عز وجل رحمن، رحيم، محب، حبيب، ودود، غفور، حنان، منان، لطيف. ما معنى لطيف؟ يعني لكونه خبيرا بما خلق. وهذه لطيفة، شو يعني لكونه خبيرا بما خلق؟ الخبرة تعني العلم والإحاطة الشاملة. مرة من المرات جاء أحد من فلاسفة زمن الصادق عليه السلام إلى أحد تلامذة الإمام عليه السلام، وظني أنه هشام ابن الحكم يرحمه الله، حشرنا الله وإياكم معه، وحشرنا الله وإياه في زمرة محمد وآله. هذا هشام عالم مسدد، متكلم مؤيد، وإن كانت تروى الرواية عن جابر بن حيان يرحمه الله، أيضا حشرنا الله وإياه مع محمد وآله. جاءه فيلسوف وقال: من الله؟ قال: الذي يخلق ويحيي ويميت. قال: أنا أخلق وأميت. قال: وكيف؟ قال: أحصر قطعة لحمية مانعا عنها الهواء، موجها عليها بعض عناصر الطبيعة من حرارة وسواها، وأحتبسها وقتا فيتفرغ منها ويتفرع منها دود وحشرات، كانت خلايا ثم ظهرت على أنها حشار وحيوانات. قال: أنا خلقتها لأني أوجدتها. ابتسم المجيب العالم وقال راحما لهذا مدللا على جهله، قال: أنت خالقها؟ قال: نعم. قال: تعلم عدد ما خلقت؟ قال: كلا. قال: تعلم الذكر منها من الأنثى؟ قال: كلا. قال: تعلم المخلوق الأول عما بعده مما ولاه؟ قال: كلا. قال: هذا الله عز وجل، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لطيف الخبير. أما كونه لطيف فلأنه محيط بحاجات من خلق، وبرقة ما خلق، وبقدرة ما خلق. أكمل فلا يكلفه بما يزعجه، أكمل ولا يكلفه بما لا يطيق، بعد ولا يكلفه بما ينفر طبعه منه، بعد ولا يكلفه إلا بما يقدره عليه. شوف، ربك سبحانه كلفك بالفضائل لكن حببها إليك، زينها في قلبك، مدحها لك. بعطيك مثال، أفرض إنسان كاذب، هو لا يفتخر بأنه كاذب بل يخاصمك إذا قلت له يا كاذب، يعني هو وإن كان فعل الرذيلة لكنه أكمل يتبرأ منها، لا يحب أن يتصف بها لأنها رذيلة. يعني شو؟ يعني بطبعه، بعقله، بفطرته ينفر منها، ينفر الإنسان من الرذيلة، وحرمها الله عليه بعد أن أكمل نفره منها. ها، حبب إليه الفضيلة. شوف الصدق، لو وصفت الكاذب بأنه صادق لارتاح، لو وصفت البخيل بأنه كريم لأنس، صار مأنوس. افرض واحد بخيل بعمره ما تصدق على يتيم، لو أنه مدح من قبل الناس جهلا به، ها لا يعرفونه، قالوا ما شاء الله قد جاء إلينا المحسن الكريم الذي أطعم الأيتام وأكرم الأرحام، لارتاح وفرح. لماذا؟ لأنه مدح بالفضيلة. شوف واحد جاهل، ها، ويحسب أنه عالم، أنت لا تتمكن أن تصفه وتقول يا جاهل، صح؟ لكن حتى لو كان جاهلا قلت ما شاء الله أنا لا أراك إلا عالما يا أخي، قال جزاك الله خيرا، شكرا. لماذا؟ لأنه مجبول على حب الفضيلة، ومجبول على نفرة من الرذيلة. يعني شو؟ يعني هذا الرب الرؤوف عز وجل، هذا الرب الكريم سبحانه خبير بمقدراتك أكمل، وبمن طبعت عليه من طبيعتك. أنت طبيعتك ما هي؟ طبيعتك حتى لو لم تكن متدينا بدين، حتى لو كنت ملحدا، حتى لو كنت وثنيا، حتى لو كنت سنيا، حتى لو كنت شيعيا، مهما كنت أيها الإنسان، مطبوع، يعني طبيعتك مطبوع على حب الفضيلة وعلى ذم الرذيلة. شوف، والرذائل محرمات والفضائل إيمان، صح؟ صح. إذن حبب إليكم الإيمان، كفي، وزينه في قلوبكم، يعني قدرك على الأخذ بالفضيلة. هونيك حرم عليكم الخبائث بس نفركم منها، بغض إليكم الكفر والفسوق والعصيان والظلم والرذيلة. يعني شو؟ يعني خلقك بهذه القدرة، لكنه أعطاك قدرة التعاطي معها. هذا شو بنحب نسميه اليوم بالمصطلح الكلامي بالعقيدة؟ شو بنحب نسميه؟ اللطف. إذا شو هو اللطف يا حبايب؟ اللطف هو أن يفعل الداعي، من الداعي؟ الله تعالى، له دعوة الحق ودعانا، النبي صلى الله عليه وآله له دعوة الحق دعانا، الإمام عليه السلام له دعوة الفضائل دعانا، الأب له دعوة الحرص على ولده دعاه إليها، الزوج له دعوة الحصانة لزوجته دعاها. إذن الداعي يعني صاحب الدعوة، يعني الهادف، يعني المربي، يعني القاصد لك، ها، هذا اللطف، أن يفعل الداعي والقاصد، أن يفعل مع المدعو، مع المخاطبين، أن يفعل معهم ما يقربهم إليه، وأن ينفرهم عن أضداده، ينفرهم عن ما لا يريد. مثال على ذلك، أعطيك مثالا، أنت الأب الداعي صاحب الدعوة، لمن؟ لأولادك. أنت الأب الداعي صاحب الرسالة إليهم، مش هيك؟ لنفرض أنك تريد أن تأمر ولدك بالصالحات وتنهاه عن الطالحات. أمامك وقتان، وقت الولد جائع وباكي ومتأذي وغضبان، ووقت آخر مرتاح مسرور سعيد ذهنه لطيف، وأن تريد أن تعلمه فضيلة وتريد أن تعظه، في أي الوقتين برأيك أهدى للموعظة؟ في وقت نفوره ولا في وقت هدوئه؟ في أي الوقتين؟ فإذا كنت أبا لطيفا فأتي ولدك بالمواعظ أثناء شبعه وراحته، هذا بيكون اسمه شو؟ داع. أنت بتكون اسمك داع، مجد، حريص، لطيف. مجد لأنك توصل إلى ولدك الصالحات، حريص لأنك لا تهمل ولدك، لكنك ماذا؟ لطيف. يعني ما أتيته بما ينفره، إنما جئته بما يلطف، بما يتلطف به. واضح؟ بعد مثال آخر، مثاله عليك أنت الوالد. ها؟ ولدك صار بحاجة للنزهة، وأنت الوالد عندك بستان وجنة فيها أنهار وفيها 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 من الملذات، لكن فيها مخيف، فيها مخيف، وراء الحائط في أسد، وحش مفترس، أمامه بقليل في حقل ألغام، أمامه بقليل في كهرباء تقتله، أمامه هناك في سموم. ها؟ وأنت منعم على ولدك، تحبه، المحبة والنعمة تستدعي ماذا؟ أن تسمح له أن يتنزه في جنتك، أليس كذلك؟ لكنك لطيف به. اللطف هنا ماذا يقتضي يا حبيبي؟ ماذا يقتضي اللطف مع ولدك؟ أن تسمح له بالدخول إلى البستان، لكن أن توضح له المنافع والمضار. قل له يا ولدي افعل ما تشاء، هذه الدار لك، لكن التفت، أنا كتبت لك بعض القوانين، أحسنت، فانتبه إلى صورة النار فلا تقترب، هنا عدو أو انفجار. التفت إلى صورة السموم فإنها قاتلة. التفت التفت التفت، هذا التفصيل وهذا البرهان ما اسمه؟ رسالة. هذه الرسالة ماذا حملت؟ توعية. هذه التوعية ماذا حملت؟ حملت إرشادا ولطفا. أما كونها إرشاد حتى يستلذ ولا يوقع نفسه بالخطر، صحيح؟ هذا الإرشاد. وأما أنه حتى يستلذ، لأني أرى من طبعه حب السرور وحب السعادة، فأنا لطيف به، بينت له ما يضره وبينت له ما ينفعه، وأعطيته حواس يلتذ بها. هذا ولدي، أعطيته لما دخل جنتي، أعطيته سيارة، وأعطيته قوسا حتى يصطاد ويرتاح، ما أعطيته سلطة الاستفادة من الجنة، لكن بنفس الوقت بينت له ما ينفعه ويضره. واضح المثال؟ كيف نقيسه على ما نحن فيه؟ على الرب عز وجل القادر القاهر الخالق. كيف أنا أنجبت ولدي في الدنيا؟ ما هو خلقني وخلق ولدي في الدنيا، وأوجد لي ما يتمتع به عقلي وما يتمتع به جسدي، ودلني أيضا على منفعتي ومضرتي، وقال لا تقترب فيها ألغام، لا تقترب فيها كهرباء، لا تقترب فيها سموم، يعني المحرمات. دلني على الرذائل وعرفني منعها، ودلني على الفضائل وعرفني طيبها. هذا التعريف يا أحباب اسمه الرسالة، لأن الرسالة والنبوة هي عبارة عن إرشاد. إذن يقول رحمه الله: النبوة صحيح هي ما تتضمن الأحكام والهداية، لكنها من باب اللطف، لأن الله عز وجل لطيف بعباده بعث إليهم نبوة تعلمهم وتهديهم وترشدهم حتى يعرفوا طريقة الأنس ولا يوقعوا أنفسهم بالهلاك. تعرف ليه؟ لأني أنا وأنت نغتر أحيانا بفاكهة لطيفة رائحتها شهية، منظرها لطيف، لكن وما يدريني أنها قنبلة فيها انفجار. ولا أدري، لا أدري، أو أنها مسمومة. يجب على صاحب البستان العاقل والمحب لي أكمل أن يبين لي ويقول التفت، لا تغتر بالأشكال، هذه مفيدة وهذه مضرة. صحيح؟ كيف يعرفني؟ عبر المعلمين، عبر الذين يوظفهم يقفون على أبواب هذه البساتين، يعني على هذه الدنيا، يقولون يا أحباب الله، يا خلق الله، يا جماعة، يا عقلاء، نحن سفراء من قبل الله تعالى، التفتوا، لا تذهبوا يمينا ولا يسارا، خذوا هذه الطريقة، هذه الفضيلة وهذه الرذيلة. يعرفوننا ببسمة، يعرفوننا لا بالعنف، يعرفوننا بالحنان لا بالقهر. مش كالخلفاء الإسلاميين الذين منعوا الناس أن يعرفوا بالسيف والظلم، لكن كالآئمة الطاهرين الذين قتلوا وهم يبتسمون لقاتليهم كي يرتدعوا عن حرام، كعلي عليه الصلاة والسلام الذي ضربه عبد الرحمن ابن ملجم لعنه الله وبقي أسيرا فترة جرح أمير المؤمنين، فكان أبو الحسن عليه السلام يشرب نصف كأس من اللبن، نصف قدح اللبن، ويقول ولدي يا حسن أطعمه لأسيرك، خذه لأسيرك. أو الحسين بن علي الذي كان يبكي حتى على أعدائه طمعا بأن يكون لطفه إليهم جالبا لخيرهم وسعادتهم، وقد أفلح اللطف الحسيني في معركة كربلاء مع صاحب النخوة والكرامة الحر ابن يزيد الرياحي، جاء بلطف الحسين عليه السلام. المواعظ التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله هدت كثيرين من أصحاب القلوب القاسية والكفار والمجرمين. أمير المؤمنين عليه السلام صنع من الأعداء علماء، هذا كله من لطف الدعاة، من لطف النبوة، من لطف الإمامة، يعني قل من لطف التكليف والمكلفين. أي مكلف؟ مكلف بالسفارة. واضح إن شاء الله؟ إذن نقول والتكليف رحمة، لأن فيها دليل لا تقترب وكل ولا تأكل، وهذا مضر وهذا مفيد. ولأن التكليف يكون دستورا بيد السفير، أوامر ونواهي تصدر من السفارة الربانية، صحيح؟ فكانت السفارة لطفا وحنانا وتكرمة من الله تبارك وتعالى. نقرأ أيها الأحبة، اتضح المطلب؟ قال رحمه الله: عقيدتنا في النبوة. نحن ما قرأنا النبوة ولا قرأناها، نقرأها. نعتقد أن النبوة، يعني لو سألك سائل وأنت تخرج من هذه القاعة عرف لي النبوة يا أخي، ماذا تقول؟ لا تقل النبوة، أي النبوة لطيفة. نعم، قل النبوة سفارة ربانية اختص الله عز وجل بها بعض الناس فكانوا أنبياء، أو قل النبوة تسديد رباني لصنف من الناس بالوحي، قل إلهام لوظيفة، وظيفة بإلهام رباني بالخصوص عبر الوحي. المصنف الكريم عبر عنها قال النبوة وظيفة إلهية. كيف وظيفة إلهية شيخنا المحقق؟ وظيفة إلهية؟ الصلاة وظيفة إلهية، ها؟ البعد عن الفواحش وظيفة إلهية، أن تقول النبوة وظيفة إلهية؟ قال اصبر أكمل، وظيفة إلهية وسفارة ربانية. وإلا لو قال وظيفة إلهية أنت كموظف من الله تعالى باتباع العالم أو لا، باتباع المرجع، باتباع الطبيب، فإذا هؤلاء يسمون شو؟ أنبياء؟ لا، قال لا، وظيفة إلهية وسفارة ربانية بعد أكمل يجعلها الله تعالى لمن ينتخبه ويختاره. اختاره بشو؟ بماذا يختاره؟ قال أكمل: من عباده الصالحين وأوليائه الكاملين في إنسانيتهم. شو يعني؟ يعني لا يختار الله تعالى للنبوة عاديين من الناس، يعني لا يختار الله عز وجل إلا الأفضل والأورع والأهدى والأكمل والأجمل والأنبل. تعرف ليش؟ حتى لا يترك عذرا للناس، لأنه لو انتخب الله عز وجل للنبوة شخصا كان مجرما وزانيا وفاسدا وهاتكا، واختاره اليوم للنبوة والوحي، هذا كيف يفلح في وعظ الناس؟ يقول: أيها الناس، حبب الله إليكم الفضيلة وكره لكم الرذيلة. يقول له أحد المدعوين: مثلك أيها النبي، مثلك بالأمس، أو شارب للخمر، قاتل للنفس المحترمة، لاعب بالقرود، هاتك فاتك، يكون ماذا؟ أميرا للمؤمنين كيزيد ابن معاوية لعنه الله. فهذا إذا أراد أن يخطب في الناس يوم الجمعة ماذا يقول؟ أيها الناس، أوصيكم بالفضيلة وأحذركم من الرذيلة. فيقول له أحد المدعوين من منبره: هل لا كنت هكذا يا أمير؟ لكن الناس على دين ملوكهم، فإذا أمرهم بالشرك أطاعوه، وإذا أمرهم بعبادة الشيطان بايعوه، وهكذا فعل الناس مع يزيد، فيكون أميرا للمؤمنين. كلا، من يصلح لإمرة المؤمنين؟ يصلح لإمرة المؤمنين هو القائل: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. هذا علي يقول: والله لو أعطيت الأقانيم السبع على أن أسلب نملة جلب شعيرها ما فعلت. يعني لو ملكت، مش ملكت ملك الشام وملكت ملك خراسان، لو ملكت الدنيا وطبقاتها في أرضها والسماوات وأرضها والكون كله، وأخير أن أظلم نملة، أظلم نملة في جلب شعيرة، شوف الحنان العلوي قداش. أو الحنان العلوي يقول لابنته أم كلثوم: بني لا تظلمي من ليس، لا تحبسي من ليس له لسان، إياك وظلم من لا يجد ناصرا إلا الله. على من؟ على أوزات بطاط خرجت في وجهه ليلة ضرب أمير المؤمنين، ناحت بوجهه فأدارتها ابنته أم كلثوم بعنف قليلا حتى تبعدها عن مسير أمير المؤمنين، فحنى أمير المؤمنين على الأوز رفيقا بها لطيفا، قال: بني لا تظلمي من ليس له لسان، هذه صوائح يتبعها نوائح، أنت لا تدرين ماذا تقول. حنان علوي يصلح أن يكون عمادا للدين وأميرا للإنسانية، مش ذلك ولذا بعض المراجع عندنا بيض الله وجوههم يشترطون في مرجع التقليد غير العدالة والعلم و أكمل: وأن لا يكون معروفا بالكبائر التي عليها حد. إنه يعني هذا لحد أول امبارح كان يرتكب الفواحش كالزنا والقتل، اليوم تاب. يا أخي، من تاب تاب الله عليه، إسا تاب وما بيسوى إلا يكون إماما للمسلمين ومرجعا للمؤمنين؟ لا يصح. فمن شرائط المرجع أن لا يكون ثابتا عليه كبائر تستحق الحد الشرعي، يعني كالزنا والقتل وغيره. لماذا؟ لأن هذا المقدس من العرش والمقام المعنوي لا يليق بأي واعظ، لأنه منفر عندئذ. والزعامة الدينية لطف، لطف وحنان، يعني لا يتمتع بقوام الأمر الشرعي إلا أهله. إسا لو كان مجرما وصار متدينا فليكن، بس إسا صار متدين يعني ما بيسوى إلا يكون بالصف الأول وراء علي بن أبي طالب؟ يعني لا يا أخي، بسواش تكون في جيش علي عليه السلام، فليكن كن كقنبر خادم لعلي. قنبر حشرنا الله معه، هذا حاز وسام الدنيا والآخرة، هذا قنبر خادم علي بن أبي طالب، ومن مثله مثلا. فأنا قصدي لا يطمع الإنسان في جعل وظائف الرحمن كوظائف الإنسان، لا، المقام الديني لا يجوز، لا يجوز إلا أن يكون من بقايا علي بن أبي طالب، يعني من حنانه، من رأفته، من قدسيته، من تواضعه، من علمه. يقول: فيرسلهم إلى سائر الناس لغاية إرشادهم، يعني شو الهدف؟ الغاية يعني الهدف، لهدف إرشادهم إلى ما فيه منافعهم ومصالحهم في الدنيا والآخرة، ولغرض تنزيههم. ما مع تنزيههم؟ يعني تشريفهم، يعني أن يجعلهم على نزاهة، يعني لا يوقعهم في الرذائل والفواحش، يعني التزكية. وشوفوا الله سبحانه وتعالى أي صفة أعطى للمعظم صلى الله عليه وآله، شو قال؟ قال: يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعني وظيفة النبي صلى الله عليه وآله هو الذي أرسل في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، لأنه السفير يعلمهم المسموح والممنوع. ليش يا ربنا؟ ما الهدف؟ قال: أرسل إليهم رسولا، يرسل، هو الذي أرسل في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة حتى يرتقي إنسانهم، وتزكيتهم من درن مساوئ الأخلاق ومفاسد العادات، وتعليمهم الحكمة والمعرفة وبيان طريق السعادة والخير لتبلغ الإنسانية كمالها اللائق بها، حتى لا تبقى الإنسانية في مع الوحوش الضارية كأمراء المؤمنين المنكوسين الذين بنوا قصورهم على جماجم المظلومين. في أمير للمؤمنين، في واحد من أمراء المؤمنين، تعرف ماذا كان يفعل؟ كان يضع القرآن الكريم كعلامة للنيشان، يعني يرمي عليه السهم، كيف يضع الإنسان صورة ويرمي عليها السهام، يتسلى، يتسلى بماذا؟ يتسلى بالقرآن. هذا ليس كسرى ولا قيصر، هذا من؟ هذا أمير من أمراء هكذا مؤمنين. أو إن أميرا يعلن بالزنا والفساد، أو إن أميرا يشرب الخمر علنا. طيب، فترتفع إلى درجاتها الرفيعة في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. ونعتقد أن قاعدة اللطف على ما سيأتي معناها بعد قليل توجب أن يبعث الخالق اللطيف بعباده أكمل رسله لهداية البشر. يعني أنت مثلا تقول هكذا: أنا أوجب على كل والد يرسل ولده للنزهة أكمل أن يعلمه كيف يستفيد وأن يحذره من السقوط، لأنه لطيف بولده، محب لولده، رسوله لهداية البشر وأداء الرسالة الإصلاحية، وليكونوا سفراء الله وخلفاءه، لا سفراء بسم الله وهم يعبدون الشيطان. وليس لهم الخيرة في ذلك، يعني لا يختارون أنفسهم سفراء، إنما الله عز وجل ربك يخلق ما يشاء ويختار، هو الذي يختار عز وجل، بل كل ذلك بيده تعالى، لأنه أعلم حيث يجعل رسالته، هو الذي يختار السفراء والأئمة، هو الذي يجعل من يشاء إماما، لا أن الناس يختارونه، فقد اختار الناس زعماءهم وأمراءهم فضلوا وأضلوا. وليس لهم أن يتحكموا في من يرسله هاديا، يعني ليس للناس أن يتحكموا، يعني هم يتصرفون وينتخبوا من يرسله هاديا ومبشرا ونذيرا، ولا أن يتحكموا فيما جاء به من أحكام وسنن، إنما هو سفير يبلغهم مراد الله عز وجل. النبوة لطف، شو يعني؟ إن الإنسان مخلوق غريب الأطوار. شو يعني غريب الأطوار؟ محب كاره، بخيل كريم، حقود لطيف، حنون مبغض، مشتهي منفر، ظالم رحيم. كل يوم هو في طور، كل لحظة هو في طور، وماذا يصلحه وماذا يخربه وماذا ينفعه وماذا يضره؟ أطواره هائلة، معقد التركيب في تكوينه، كما قلت لك بالأمس، جهاز من أعقد الأجهزة الكونية، وفي طبيعته بين الأنثى والذكر ألف خلاف في الطبائع، بين التوأم اللذان يعيشان معا في حضن واحد، طبائع مختلفة. غريب طبيعة الإنسان. أنا أعطيك مثالا الآن، أكثر الأعضاء طراوة ولينا في الإنسان هو الأقدر على تحمل حرارة لا يطيقها عضو آخر، اللسان، الشفاه. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك. لو إنك كأسا من الشاي حار سقط على يدك، والجلد ثخين، لاحترقت يدك وتعالجت في المستشفى، هو نفسه هذا السائل الحار الحاد في حرارته، تشربه ولو تأذيت منه قليلا، لكنك لا تمرض، لأن اللعاب الموجود مبرد، مفاجئ، معقم، مهدئ، مخدر للألم. تبارك الله، أكثر الأعضاء طراوة هي أول مداخل الفم من الشفاه واللسان وغير ذلك. تبارك الله أحسن الخالقين. وهذا اللسان بنفسه جهاز مركب من أعقد الوظائف يفعلها جميعا، تضع له جزء من قطرة من السائل عليه هنا، يميز لك نسبة الحموضة فيها والحلاوة والشدة والغلظة والبرودة والمرورة، أوف، وجميع الأشياء التي فيها يميزها لك. فيتذوق الإنسان الطعام بشيء قليل، يميز نسبة الحلاوة والمرارة فيه بلحظة، وفي نفسيته وفي عقله، وقد اجتمعت فيه نوازع الفساد من جهة، لأن الأنا إذا لم تقنن بقانون يصير شيطان، يصير فرعون، يصير يزيد، وبواعث الخير والصلاح من جهة أخرى، وكلما ارتفعت هذه البواعث كان ميثم التمار، كان رشيد الهجري، كان حبيب ابن مظاهر، كان 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 راقيا في مراقي الكمال، وصولا إلى بالفضل العباس وعلي الأكبر، لا أقول وصولا إلى المعصومين لأنهم مجعولون من قبل الله عز وجل. من جهة جبل على العواطف والغرائز من حب النفس والهوى والإثرة، إثرة يعني يستأثر بكل شيء، يعني يجي صح سألوا لواحد قال إن فلان، يا فلان إن فلان ملكك نصف الدنيا، وهذا سند التمليك، هو فقير، قال إن الملك أعطاك نصف الدنيا ملكا، قال صحيح، قال نعم والله بالله تالله إن الملك أعطاك نصف الدنيا، قال شكرا جزاكم الله خيرا أنتم والملك. أراد أن يدير ظهره هكذا، ثم التفت إليه وقال يا ملك الزمن، والنصف الباقي لمن؟ فقير ما كان يحلم ويطمع بمرقد لفراشه، لما أعطي نصف الدنيا قال والنصف الدنيا لمن؟ لطيف تعبير النبي صلى الله عليه وآله، يقول لو أن لابن آدم واديا من ذهب، وادي من ذهب مش حلق وأساور، وادي من ذهب، لو أن لابن آدم واديا من ذهب لتمنى أن لأحب أن يكون له واديان. بعد ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، والله يتوب على من تاب. وفطر على حب التغلب والفرعنة والنمردة، شوف الفرعنة والنمردة يعني فرعون النمرود، واليزيدة يعني يزيد، وهكذا فراعنة والاستطالة يعني أن يكون مستطيلا على الناس بطوله، يعني قهارا لهم. الطول هي القدرة، فهذا مستطيل يعني يقهرهم. والاستيلاء على ما سواه، يعني يحب أن يكون الواحد الأحد. إن الإنسان لا يطغى. والتكالب على الدنيا وزخارفها ومتاعها، كما قال الله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. شو يعني الإنسان يطغى؟ تعرفوا الطغيان من وين مأخوذ؟ ما معنى يطغى يا أحباب؟ الطغيان من صفات ماذا؟ تعرفوا؟ الطغيان يا أحباب من صفات الماء في النهر. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجار، يعني في السفن. الماء يا أحباب يجري بين سدين، بين حائطين، بسموهن شو؟ مسيل، النهر والوادي. سالت أودية بقدرها، صح؟ بس إذا تدفق الماء أكثر من الحافتين شو بصير؟ طغيان. شو يعني طغيان؟ طغيان يعني زيادة عن الحد. فإذا صارت المياه زائدة عن الحد ماذا يحصل؟ تسيل عن الأطراف. إن الإنسان لا يطغى أن رآه، يعني رأى نفسه استغنى. يعني بس يستغني عن الطبيب بحس حاله جبار، بس يستغني عن العامل يظلمه، بس وهكذا. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إلى غير ذلك من الآيات المصرحة والمشيرة إلى ما جبلت عليه النفس الإنسانية من العواطف والشهوات. ومن الجهة الثانية، خلق الله تعالى فيه عقلا هاديا يرشده إلى الصلاح ومواطن الخير، وضميرا نازعا، وعفوا ضميرا وازعا، وازعا يعني رادعا، يردعه عن المنكرات والظلم، ويؤنبه على فعل ما هو قبيح ومذموم. ولا يزال الخصام الداخلي في النفس الإنسانية مستعرا. شو يعني مستعرا؟ استعرت النار يعني اشتعلت، مستعرا بين العاطفة والعقل. التعبير الديني لطيف. إذا انتصرت العاطفة بالآخر شو بصير؟ أذل من الحيوان. وإذا انتصر العقل بالتالي شو بصير؟ أشرف من الملائكة. يعني هذا الإنسان بالإمكان أن يكون أشرف من الملائكة إذا شغل عقله، وبالإمكان أن يكون أذل من الحيوان إذا استعمل غرائزه. هذا شيء تاني. العقل هو القدرة التفكيرية أخي حامد بس، لكن المقصود بما وراء العقل هو الضمير، هو الفؤاد. هذا اللطاف المقصود، تعبيره كثير لطيف. يعني بعبارة تانية، العقل يا حامد هو السلطان الرياضي، بس بيعطيك قواعد رياضية لا يخطئ. لكن النفس والقلب والضمير الحي يأخذ من العقل ولا يأخذ من الشهوة والغريزة؟ الغريزة دائما تمني صاحبها بالسلطنة والفرعنة والشهوات والرذائل. العقل دائما يعطي قرارات صحيحة. إذا النفس موجودة، القلب موجود، هذا القلب السليم أو القلب غير السليم موجود، إذا انقاد للعقل طبق فارتقى، وإذا انقاد للشهوة نزل. فمن يتغلب عقله على عاطفته كان من الأعلين مقاما، يعني من العالين مقاما، والراشدين في إنسانيتهم والكاملين في روحانيتهم. ومن تقهره عاطفته كان من الأخسرين منزلة، استجيروا بالله، والمتردين إنسانية. وأشد هذين المتخاصمين مراسا على النفس، شوف هذا السؤال سألته يا حامد، أشد هذين المتخاصمين مراسا على النفس، مراسا يعني ممارسة، صراع دائم على النفس، هي العاطفة وجنودها. الله، العاطفة هي لطيفة، وجودها في الإنسان لطيف، بس بده يحسن لها جنودها، يربي لها جنودها. الشهوة بده يربيها، شهوة العطش، شهوة الجوع، شهوة الجنس، شهوة الشهرة، هذه الشهوات لطيفة وجودها، فإنه يحفظ الله تعالى بها النوع الإنساني. يعني الإنسان لو ما كان عنده شهوة جوع بجوع وبموت وهو لا يتحسس بالجوع، ومثله العطش. ولولا الشهوة التكاثرية لما خلف إنسان إنسانا، وهكذا. وفلذلك تجد أكثر الناس منغمسين في الضلالة ومبتعدين عن الهداية بإطاعة الشهوات وتلبية نداء العواطف. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، على أن الإنسان لقصوره وعدم اطلاعه على جميع الحقائق وأسرار الأشياء المحيطة به والمنبثقة من نفسه، لا يستطيع أن يعرف بنفسه كل ما يضره وينفعه. مثل ما أعطيتك المثال، ابنك اللي صار عمره 13 عنده غريزة وشهوات وعنده عقل قاصر إلى حد ما، وأنت تركته في بستان، أعطيته جميع ما يحتاجه في بستان، بس بدك تعطيه ما يردعه وما ينظم حياته، وإلا انهمك. وعلى هذا فالإنسان في أشد الحاجة ليبلغ درجات السعادة إلى من ينصب له الطريق اللاحب. شو يعني الطريق اللاحب؟ يعني الطريق الواضح، إيه؟ والنهج الواضح يعني الصريح إلى الرشاد. وطبعا فيك تعبر اللاحب يعني الواضح لكبره، طريق واضح كبير مش ضيق، لتقوى بذلك جنود العقل حتى يتمكن من التغلب على خصمه. شو خصمه للعقل؟ الشهوات. وأشد ما تحتاج وما تشتد حاجته إلى من يأخذ بيده إلى الخير والصلاح عندما تخادعه العاطفة وتراوغه، إذ تريه ما هو حسن قبيحا، يعني تزين له نفسه السيئات فيفعلها، وتلبس على العقل طريقه. تلبس يعني تدلس، تدلس تخفي في وقت ليس له تلك المعرفة التي تميز له كل ما هو حسن ونافع وكل ما هو قبيح وضار. وكل واحد منا صريع لهذه المعركة من حيث يدري ولا يدري، إلا من عصمه الله تعالى وأراد الله به خيرا. كلنا صرعى لهذا الصراع، صراع العقل والشهوة. ولأجل هذا يعسر على الإنسان المتمدن. شو يعني المتمدن؟ يعني مش إنه اللي عايش في المدينة. المتمدن يعني الذي يحن إلى الحياة المدنية مع غيره، لأن الإنسان بطبعه مدني مش وحشي. الوحوش أفراد تعيش، بس الإنسان مدني اجتماعي. فضلا عن الوحشي الجاهل، أن يوصل بنفسه إلى جميع طرق الخير والصلاح ومعرفة جميع ما ينفعه ويضره في دنياه وآخرته فيما يتعلق بخاصة نفسه أو بمجتمعه ومحيطه مما تعاضد مع غيره من أبناء نوعه على إلى آخره. المهم، فوجب هذه النتيجة، فوجب أن يبعث الله تعالى. شو يعني وجب؟ يعني أوجب العقل، يعني العقل يحكم أن يبعث الله تعالى في الناس رحمة لهم وحرصا عليهم وكرامة لهم ولطفا بهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وينذرهم عما فيه فسادهم ويبشرهم بما فيه صلاحهم وسعادتهم. إنما كان اللطف من الله تعالى واجبا فلأن اللطف بالعباد من كماله المطلق، يعني من غناه وحبه للناس، وهو اللطيف بعباده الرحيم بهم العطوف عليهم الجواد الكريم. فإذا كان المحل قابلا، طيب سؤال وبه الختام، الله لطيف ورحيم وحريص على الناس أن يهتدوا، لماذا نجد الضلالة في الناس؟ لماذا نجد يزيد وأمثال يزيد؟ لماذا نجد فرعون وإبليس؟ لماذا نجد هؤلاء إنما الظلمة؟ لماذا؟ لأن المحل الذي عندهم غير مؤهل لاستفادة هذه الطاقة. أحسنت. قال: فإذا كان المحل قابلا ومستعدا لفيض الجود واللطف، يعني الظرف قابل، مثل شخص عنده أرض خصبة لطيفة لكنه بنى فوقها بناء يمنع من وصول حرارة الشمس وماء المطر إليها، حجب أرضه عن طبيعة الله عز وجل، فقد حرمها. إذ لا بخل في ساحة رحمته ولا نقص في جوده وكرمه، يفيض كرمه على جميع الناس. الكرم الرباني يفيض على جميع الناس، لكن ليس جميع الناس يتقبلون. وليس معنى الوجوب هنا أن أحدا يأمره بذلك. شو يعني لما قلنا يجب على الله عقلا؟ مش أنه في حدا يأمر على الله، لا، بل معنى الوجوب في ذلك هو كمعنى الوجوب في قولك إنه واجب الوجود. يعني العقل يرفض أن يكون الرب عز وجل غير لطيف وغير موجود، يرفض. إذن يوجب العقل يعني يثبت العقل. الوجوب يا أحبتي بمعنى الثبوت، كلمة وجب بالشرع معناها ثبت. لما يقول العقل يجب على الله أن يكون لطيفا، يعني يثبت العقل لطفا في الله عز وجل. عقيدتنا في معجزة الأنبياء يأتي، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.